أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا. إذن السعي عبادة من العبادات، فلا بد أن تكون مشتملة على نية التقرب إلى الله عز وجل. طبعا النية بالمعنى المتقدم، أن ينوي النسك، ينوي هذا السعي مثلا إلى للحج أو للعمرة مفردة، خصوصا عندما يكون هناك عدة أمور أمامه، عليه أن يختار أيهما هو. إذا كان لغيره لابد أن ينوي لغيره، وإلا سيكون لنفسه، إن لم ينوي النيابة سيكون لنفسه. مقارنة للحركة، هذا بناء على أنها ماذا؟ إخطارية، النية إخطارية. إذا كانت النية إخطارية فلا بد أن تقترن مع بداية الحركة أو عند الحركة قبيل الحركة. وأما بناء على أنها هي الداعي، فالداعي سيكون لا بأس أن يتقدم على ماذا؟ على بداية الحركة، يعني سيكون أصلا ذهابه إلى الصفا هذه النية. طبعا بعض الأحيان يذهب إلى الصفا لأمر آخر، مثلا يذهب إلى الصفا للقاء أصحابه مثلا، أو لرؤية شخص معين، أو للبحث عن أمر معين. لكن إجمالا إذا كان هو الداعي فغالبا يتقدم الداعي على بداية العمل. وللصفا بأن يصعد عليه فيجزئ من أي جزء منه. طبعا جيد الآن حاليا في المناسك، مناسك الحج المتعارفة، يعني هذا التدقيق بأنه يصعد على الصفا أو يلصق عقبه به إن لم يصعد. طبعا العقب ما هو؟ العقب بكسر القاف مؤخر القدم. هذا في كتاب الصحاح الجزء الأول صفحة 184. الحمد لله الآن حاليا يعني هذه المسألة لا تذكر بشكل واضح في المناسك الفعلية، وإلا لزالت وسوسة بعض الناس انه الان هل ألصق عقبه يعني مؤخر القدم بالصفا او لم يلصقه، وهل يلصقه بالزجاج او يلصقه بالعمود او يلصقه فاذا وصل الى المروه ألصق اصابع رجليه بها ان لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافه التي بينهما في كل شوط. هنا كلام ذكره سيد الترحيني عن سيد الرياض عليه الرحمة، لا بس بقراءة جزء منه، عندما قال: لولا اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفاء والأصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقل من ذلك مما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المعاصرين. يعني يريد يقول لولا هذا الاتفاق بين الفقهاء كان نكتفي بالاستيعاب العرفي. بأي دليل؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت أو في الأصحاب أيضا في ذلك الوقت كانوا يسعون على دوابهم، على دابته بطبيعة الحال، وليس بالضرورة أن يكون هو يصعد على فوق الجبل، قد يكون يعني أمام الجبل، الدابة أمام الجبل واقفة. فيقول لكنه مع هذا الآن اتفاق الأصحاب عندئذ مراعاة ذلك أحوط. والبدء بالصفا، أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فهذا شوطون، الذهاب شوط. هنا الآن في هذه الجملة ذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يبدأ بالصفا، الأمر الثاني ينتهي بالمروة، الأمر الثالث أن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر. هذا الآن من الأمور ضرورات الفقهية، هذه من ضرورات الفقهية. هنا بالنسبة للروايات التي ذكرها السيل الترحيل هنا لا بأس أن نقف هنيئة. طبعا على مناقشة الحكم، لأن قلنا الحكم ضرورة فقهية، بس إنما من باب الفائدة، الفائدة ماذا؟ فائدة رجالية أو حديثية. الحديث الأول في ما عبر عنه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الحديث طبعا هو حديث طويل، إلى أن يقول الإمام: ثم طف بينهما 7 أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. جيد. في سند هذه الرواية إبراهيم ابن أبي سماك، جيد، هذه الرواية هذا عن إبراهيم ابن أبي سماك. طبعا بعض الأحيان يكون الكلام في مذهبه، في بعض الأحيان كلام في وثاقته، يعني الذي يهمنا نحن بأساس الكلام في وثاقته. الذي وثق في كتب الرجال ابن أبي سمال باللام وليس سماك بالكاف. كثير من الفقهاء عبروا عنها أنها صحيحة، عن هذه الرواية بأنها صحيحة، ولعل مستندهم في ذلك أن ابن أبي سماك بالكاف هو ابن أبي سمال باللام، واضح أن الفرق بينهما هي الهمزة التي مات الكاف. يعني السيد أخوي عليه الرحمة في معجم رجاله، في المعجم الكلام، لاحظ في المعجم الجزء الأول صفحة 179 يقول: من القريب في نفسه اتحاد إبراهيم ابن أبي سماك هذا مع إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي سمال. يقول هذا قريب، ولكن في النفس منه شيء من جهة اختلافهما في الراوي والمروي عنه في جميع الموارد. اسمه متشابه، لكنه نشوف لما يجيب الكاف الراوي مختلف والمروي عنه مختلف، باللام يختلف الراوي يختلف المروي عنه، ايش دعوة؟ يعني هذا مرة مرتين قلنا مثلا الناسخ نسل شو اسمه الهمزة مات الكاف، اما في جميع الموارد كما يقول السيد اخوي. انا ما تتبعت، انا شخصيا ما تتبعت يعني، لكن أنقل هذا من معجم سيد الخوي الجزء الأول صفحة 179. فبالتالي في بناء على هذه المناقشة ستصبح الرواية فيها مناقشة سندية، وإن كانت مشهورة على ألسن الفقهاء بأنها صحيحة. هناك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، طبعا معاوية بن عمار هو فقيه الحج، كثير من الروايات في الحج الصحيحة هي هو راويها: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. طبعا في مسألة أخرى تذكر في المناسك، لو بدأ بالمروة وطاف 5 أشواط ابتداء من المروة، 5 أو أقل أو أكثر، يعني أريد أقول عد الشوط الأول ودخل في الشوط الثاني، هل يطرح كل الأشواط أو يطرح الشوط الأول الذي ابتدأ به من المروة ويعتاد بالشوط الذي بدأ به من الصفا؟ هذا مسألة خلافية بين الفقهاء، بين الفقهاء المعاصرين اختلفوا، بعضهم قال كل الأشواط باطلة، بعضهم قال لا، فقط الشوط الأول الذي ابتدأ به من المروة هو الباطل. هنا أنا ما تتبعت أيضا أنه هل سيد الترحين أتى بكل الروايات أو اكتفى ببعض الروايات، باعتبار أنه الماتن الآن حاليا لم يتعرض لهذه الزاوية، زاوية أنه تبطل كل الأشواط أو يبطل فقط الشوط الأول. الآن شنو تستظهر من هذه الصحيحة؟ فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. فليطرح ما سعى، يعني حتى لو كانت 4 أشواط 5 أشواط، أو يطرح ما سعى يعني الشوط الأول فقط.
كل ما واسع يعني.
رواية ثانية، خبر علي بن أبي حمزة، الإشكال فيه واضح. طبعا الإنصاف شيخنا، هذا الكلام في علي بن أبي حمزة جيد أن الإنسان يعني يتخذ فيه يعني رأي، لأن كثير من الروايات المشكلة الوحيدة فيها هو عاد علي بن حمزة، إما تقول أن الأصحاب عملوا برواياته، وإما أن نقول أن أن الأصحاب أخذوا الروايات هذه قبل انحرافه حتى تحل القضية هذه. فاتخاذ يعني مبنى في رواياته علي بن أبي حمزة أمر مهم. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد: ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد في الوضوء أراد شكل عندك؟ قبل يمينه
في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
كان أراد أن يعيد الوضوء هكذا أمامي أيضا، أراد أن يعيد الوضوء. جيد، إذا كان طبعا هذه الرواية في متنها دلالة على ماذا شيخنا؟ دلالتها هذه دلالتها شيخنا العزيز، نعطل على إبليس. جيد، هذه دلالتها أنه يعني إذا كنا مع الدلالة أنه في الوضوء، ماذا تقوم في الوضوء؟ لو قدم أمر متأخر يعيد بما يحصل معه الترتيب، لا يعيد الوضوء كاملا. فهذه الرواية يعني في حد نفسها والله العالم ستؤيد بأنه يطرح الشوط الأول فقط. طيب، وخبر علي الصائغ، هذه الرواية الثالثة فيها إسماعيل بن مرار، تقدم بنا قبل على الأسبوع الماضي إسماعيل بن مرار، وفيها أيضا علي الصائغ، اثنينهم في وثاقتهم كلام أبو الراوي المباشر علي الصائغ هذا أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أن في الأخير يعيد: ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله. ننتقل إلى صحيح هشام بن سالم، وهذه الرواية صحيحة: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، يعني أنت عد الأشواط أنت. فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. طبعا لعل هذا من الروايات التي يمكن أن نستدل بها بأنه أن يعتمد الإنسان على عد غيره. هذا الآن اللي قال عد، قام عد ذاهب راجع شوط واحد، فبلغ بنا ذلك. فقلت له: كيف تعود؟ لعله فبلغ بنا ذلك يعني تعبنا احنا قاعدين، كيف تعود؟ كيف قاعد ما خلصنا الآن؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا 14 شوطا. فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. طبعا بعض الفقهاء مثل السيد السيستاني يقول يعني في الساعة لو جعل 14 شوطا جاهلا قاصرا فهو صحيح، أما إذا كان مقصرا السيد عندي إشكال. جيد، نرجع إلى المتن أفضل. وعوده من المروة إلى الصفا آخر، شوط آخر، فالسابع يتم على المروة، وترك الزيادة على السبعة فيبطل لو زاد عمدا ولو خطوة. طبعا ولو خطوة هذا مع تحقق عنوان الزيادة، يعني إذا فعلا يصدق عليه أن هذا زيادة. أما إذا كانت هذه الخطوة على الصفا أو كانت على المروة، كيف بعد يصدق عليه أنه زيادة؟ يعني لو تحققت الزيادة ولو القليلة وكانت الزيادة عمدية يبطل. لكن طبعا أنا أريد أقول ماذا أريد أقول، خطوة واحدة يصعب تصور أنه تحقق الزيادة العرفية خطوة واحدة. والنقيصة يأتي بها وإن طال الزمان، يعني لو أنا قص عن 7 أشواط يكمل إذ لا تجب الموالاة فيه. هذا مسألة الموالاة ذكرنا عندما تكلمنا عن في الطواف، ذكرنا أنه مسألة الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل اشتراط الموالاة أو عدم اشتراط الموالاة. لأن عندنا الآن السعي، عندنا أيضا رمي الجمار، هذه مسألة اختلفوا في وجوب الموالاة، واختلاف أيضا في السعي اختلاف واضح. البعض مثلا أفتى بوجوب الموالاة في السعي، البعض احتاط في السعي في الأشواط، البعض الشوط الأول له حكم، بقية الأشواط لها حكم آخر. المسألة ابتلائية إنصافا في السعي. هنا رأي الشهير الثاني قال لا تجب الموالاة في السعي أو كان دون 4، بل يبني ولو على شوط، يعني حتى في السعي لا نربطه ب4 أشواط. جيد. لدينا في هذه الصفحة خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن. هذه الرواية فيها جهالة يعني مجهول عبد الله بن محمد مجهول، لأن راوي الرواية عنه هو صفوان بن يحيى، الراوي للرواية صفوان بن يحيى. فنرجع مرة أخرى ونقول ما هو مبناكم شيخنا في روايات صفوان بن يحيى؟ إما بناء على أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وإما على رأيكم أيضا في أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. إن اتخذت هناك مبنى سيسهل هنا تطبيقه. أنا شيخ خلصنا يا أخي، دخل مباني حتى نعرف الرواية صحيحة لو الرواية شكل. الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي. جيد، ننتقل إلى الرواية الأخرى وهي صحيح سعيد بن يسار، وهي صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عن رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط فليعد وليتم شوطا. طبعا هذه الرواية من جهة هي بعد 4، فلا يمكن أن الاستدلال بها على ما قبل 4، ومن جهة أنه ليس متعمدا، يعني رجل اشتبه عليه الحال خلص 6 فكر كذا، فلا يمكن الاستدلال بها في حال التعمد. الرواية التالية خبر ابن مسكان وفيها محمد بن سنان، وأيضا هذا محمد بن سنان شيخنا خلصنا منه شو يقول، يعني عدة روايات تمر علينا فيها محمد بن سنان نتوقف بسبب محمد بن سنان، ما تقول في وثاقته أو ضعفه. عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا جيد شيخنا الإنصاف، يعني جيد ان الانسان يعني طالب العلم هذه الامور الرجاليه يعني يجعل لها مباحثه او درس ويتخذ فيها رايا ولو مبدئيا، ومع الايام ينضج الراي، يناقش اراءه مع فلان مع فلان مع فلان، يطلع على الابحاث الجديده ايضا الرجاليه في توثيق هؤلاء او في تضعيفهم، يعني مناقشه حالهم يعني حتى يتخذ مباني. يعني اذا نظل دائما ندور انه في خلاف في خلاف في خلاف ما بنخلص كذا، فلازم واحد يتخذ مبنى ويعدل فيه. يعني قد الآن يرى رأي معين، بعد فترة يطلع على نقاط غابت عنه. أما عدم اتخاذ مباني يجعلنا دائما في المربع الأول. جيد. فرواية ابن مسكان ما تقول عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة 6 أشواط وهو يظن أنها 7. أيضا هذا الشخص اشتبه عليه الحال، فذكر بعدما حل وواقع النساء أنه إنما طاف 6 أشواط كان عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. شوطا واحد بس جابنا. الرواية التالية خبر أحمد بن عمر الحلال، هذا مرت علينا سابقا قلنا فيه إشكال من جهة عمن ذكره، عم في السند عمن ذكره، عن أحمد بن محمد بن عمر بن الحلال عن أبي الحسن عليه السلام إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت أو علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. لدينا خبر أبي بصير أيضا، والسيد التحين هنا قال ولكن ضعف سنديهما وعدم الجابر لهما، فهنا ذكر السيد التحين أيضا ضعف السند الروايتين. جيد، نكمل مع المتن حتى ننهي الفكرة هذه. بل يبني ولو على شوط، وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد وتكميل أسبوعين. زين يكمل أسبوعين هذا إن لم يذكر حتى أكمل الثامن. يعني يقول كما في الطواف قلنا إن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يكمل الثامن يترك هذا الآن، أما إذا أكمل الثامن ثم تذكر فليكملها إلى 14، وإلا تعين إهداره كالطواف. وهذا القيد إكمال الثامن، قيد يعني الآن الشهيد الثاني يقول إكمال الثامن ما ذكره الشهيد الأول، يقول لك إنه قال كالطواف وفي الطواف ذكرنا هناك إنه إكمال الثامن. وهذا القيد يمكن استفادته من التشبيه عندما قال كالطواف، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة، والأقوى تقييده بما ذكر إنه إكمال الثامن وعدم إكمال الثامن. وحينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبا، لأنه إذا صار 14 شوطا خب عليه الواجب 7، فالسبعة الأخرى ماذا ستكون؟ مستحبة. ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، ولا يشرع ابتداء مطلقا. إنه يعني بالتالي السعي الطواف بعبارة أخرى، نبدأ بالأخير. الآن الإنسان في مكة وليس محرما، ليس محرما، هو في مكة الآن انتهى من إحرامه ومن نسكه، يستحب له أن يطوف لكن لا يستحب له أن يسعى. السعي مختص بالنسك، يحرم لعمرة ويسعى في العمرة، أو يحرم لحج ويسعى في الحج، أما سعي لوحده لا يوجد. ولم أجد مخالفا في ذلك إلا أحد المعاصرين وهو السيد صادق الشيرازي فقط، هذا اللي وجدت منها عبارة يعني حاصلها العملي هو لا بأس بذلك، إنه يسعى استحبابا. طبعا ما يجب لا يقول الأقوى، العبارة يعني لها عبارة، أنا ما أذكر نص العبارة، لكنه الحاصل العملي هو الاستحباب. جيد، بقيت هذه الروايات أو نتكلم عن سندها بشكل سريع. هذه الروايات الموجودة في هذه الصفحة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صحيحة، وصحيح جميل بن الدراج أيضا صحيحة، وصحيح محمد بن مسلم أيضا صحيح. هذه الروايات الثلاثة صحيحة السند. فاقرأوا المتن، بس يبقى شيء معين وهو الإشكال الذي طرحه بعضهم، كيف يكون سعي مستحب؟ كيف يكون سعي مستحب ويبدأ بماذا؟ بدأ السعي بالمروة. هذا إشكال. البعض يقبل الإشكال هذا أو يتوقف بسبب هذا الإشكال، والبعض يقول ماذا؟ يقول لا بأس به، ما دام دلت عليه الروايات فنحن مع ذلك، نقبل وجود استحباب للسعي في هذه الحالة. يعني أولا يصبح هذا استثناء لاستحباب السعي، لأن أساسا لا يستحب السعي إلا ضمن نسك. هذا الآن صار سعيا مستحبا، وأيضا يبدأ بالمروة. والله سبحانه وتعالى هو العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بس هذه فكرة